بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأخذنا قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعرفنا معنى هذه الآية، فكما صح عن الحسن وجاء عن ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب فيموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحجب عشرة. الأول: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات، وهو أغلظها، فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله. كيف يعرفه وهو قد عطل أسماءه وصفاته؟ ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. ولهذا ترى أهل التعطيل حرموا حرمانا عظيما في التدبر في أسماء الله وصفاته والتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، حيث أدخل عليهم الشيطان شبهة التشبيه فراموا التنزيه فعطلوا وألحدوا. قال الثاني: حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. ولا شك أن هذا القلب محجوب عن الله، قد صرف، فهذا الذي يعبد وليا أو شجرا أو حجرا ترى تأله قلبه لذلكم المعبود، فتشتت قلبه في هذه المعبودات. قال الثالث: حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها، وهذا من أخطرها. حجاب البدعة قولية كانت أو عملية أو اعتقادية، لأن صاحبها يظن أنه على الحق وقد حجب عنه، ولأن صاحبها أسرع الناس إلى الردة، ولأن صاحبها قد فعل ما يوجب غضب الله وسخطه. قال الثالث: حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها، كل قول تعبد لله به لم يشرعه الله عز وجل. وتأمل اليوم في هذه البدع القولية ما أكثرها، وانظر حال أهلها. من هنا يحذر الإنسان من حجاب التعطيل بالإثبات على ما يليق بالله جل وعلا، ومن حجاب الشرك بالتوحيد ليستنير القلب، فنور القلب توحيده، ومن حجاب البدعة القولية بأن يتعبد الله جل وعلا بالأقوال المشروعة واجبها ومستحبها. قال الرابع: حجاب البدعة العملية. فالبدعة أقسام: بدعة قولية وبدعة عملية وبدعة اعتقادية. قال: كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم، هؤلاء الذين يدعون الزهد وأنهم أهل سلوك وطريق إلى الله جل وعلا، فترى الواحد منهم يتعبد الله جل وعلا بعبادات عملية ما أنزل الله بها من سلطان. ولتعلم أن العابد لله هو من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقرب إلى الله بما يحب. الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة. الكبائر ظاهرة وباطنة، والباطنة خطرها عظيم جدا، سميت باطنة لأنها في القلب. قال: كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. من هنا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن ينظر في طيات قلبه. فشيخ الإسلام يقول: ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. والحسد في أصح قولي العلماء كراهية النعمة عن المحسود، فكيف إذا تمنى زواله؟ لابد أن نجاهد أنفسنا. بعض الناس لغفلته ظن أنه في أعلى عليين إن مات، وفي قلبه من الأدواء المهلكة والأمراض الفتاكة ما لا يعلم به إلا الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا بصره بعيوبه وأمراض نفسه وقلبه ليعالجها، فهيأ له الأسباب من ناصح ينصحه ومرشد يدله وكتاب يقرأه، فالله المستعان. قال السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة، وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة. انظر لكلام هذا الإمام المحقق سيما في هذا الباب، في باب أمراض القلوب وأدوائها، فيقول هو أخف وأرق. وليس المعنى أن حجاب أهل الكبائر الظاهرة هين، لكنه بالمقارنة بالباطنة أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة، مع كثرة عباداتهم وزهدياتهم واجتهاداتهم، فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك. أن يسرق، أن يرتكب الزنا، أن يغش ويغتاب وينم، هؤلاء أقرب إلى التوبة. نعم، لقوة المقتضي لذلك بإذن الله تعالى. أما ما كان في القلب فهو خفي، قد لا يتفطن له صاحبه، فأنى له أن يداويه. قال: فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم، وقلوبهم خير من قلوبهم. صدق رحمه الله. قال السابع: حجاب أهل الصغائر، والصغيرة ما دون الكبيرة، وتقدم معنا مرارا بيان حدها وتعريفها، أي الكبيرة. فهذه الصغائر تجتمع على القلب حتى تهلكه، فإياك إياك أن تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. وعلمت أن ابن آدم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فسوداء مع سوداء حتى يظلم القلب. وإنما الإنسان يبادر بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الثامن: حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات، كما تقدم معنا في كلام ابن القيم وغيره أن الشيطان له طرق وخطوات، فمن خطواته لبعض الناس أن يشغله بفضول الأمور وكثرة المباحات ليصرفه عن الطاعات والقربات. التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم، وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته، حتى إن الواحد من هؤلاء لا يعيش في هذه الحياة في غفلة، وكأنما خلق للهو واللعب، فجعله حجابا. حجاب أهل الغفلة عن ماذا؟ عن استحضار ما يكون في القلب من استحضار الحكمة البالغة التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. ما خلقوا له وأريد منه، فتراه ساهيا لاهيا غافلا. قال العاشر: حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود. فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى، تحول بينه وبين هذا الشأن، وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. وهذه الأربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب غلبتها وقلتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد، فتقطع طريق القول والعمل، والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق، أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. انظر ما بين القلب وما بين قوله وعمله قطاع طريق، ما أحسن هذا. قال: فبين القول والعمل وبين القلب، بين القول والعمل العبادات من قولية أو عملية، وبين قلب العامل مسافة يسير فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون، فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى الله، فإنه لا يستقر دون الوصول إليه، وأن إلى ربك المنتهى. مبحث طويل نفيس. فعلى المسلم بعد أن عرف هذه الحجب العشرة وعرف عناصرها وأصولها، عنصر النفس، فتنتبه للنفس الأمارة بالسوء التي تأمرك بفعل المنكر: ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعنصر الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعنصر الدنيا والميول إليها. وعنصر الهوى: ما تهواه النفس وتميل إليه. والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن لابد من جهاد، أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله. وسمعت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الحجب وما ذكر منها في حجب أهل الكبائر الباطنة: فالعناية العناية بالقلب، واعلم أنه لا صلاح للقلب إلا بالتوحيد والإيمان. كلما ازددت توحيدا علما وعملا واعتقادا، كلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى وكان نور التوحيد في قلبك محرقا لهذه الشهوات ولهذه الأهواء، فيسير المؤمن إلى ربه سيرا صحيحا. انظروا من تفقه في أسماء الله وصفاته وتعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات، فتراه خائفا وجيلا، حسن الرجاء حسن الظن، تراه متوكلا على الله معتمدا عليه شجاعا كريما مقداما، وتراه كذلك رعاكم الله خائفا وجلا، فيسير إلى الله سبحانه وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء والرغب والرهب. حياته حياة الأبرار وقلبه في نعيم. ربنا جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي هذه الآية بين الله جل وعلا العلم النافع، وهو المورث للخشية، لأنه علم بكتاب الله وسنة نبيه، علم بأسماء الله وصفاته، علم بأمره ونهيه. نعم، فالخشية ك كمالها بحسب العلم كمالا، ونقصها بحسب نقص العلم، وهذا العلم المورث للعمل. ودائما ما ننبه على مسائل القلوب لعظيم أمرها وشدة خطرها. فإذا قرأت في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله ترى من ذلك أمورا عظاما. إذا قرأت في كتب ابن القيم مثلا وهو يصف الداء، وقبل قراءتك لهذا الكلام كنت تظن نفسك أنك من أبعد الناس عنه ولست من أهل هذه الكبيرة الباطنة، فيبدأ هذا الطبيب بوصف الداء وصفا دقيقا فتقول هذا أنا، يصف ما في نفسي أنا، وبعد ذلك يذكر العلاج. فالله الله إخواني، العناية بالقلوب وبالأخلاق الحسنة وبحسن النية، فإن الشيطان حريص جد حريص سيما على طالب العلم أن يدخل له من باب وآخر ليفسد عليه عمله، لأننا في طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فنحن في هذه الطريق، نسأل الله الثبات حتى الممات. نعم، فمن هنا تربص الشيطان بسالكي هذه الطريق، وأخطر ما يدخل عليهم في أمور القلوب. فترى الظاهر ظاهر حسن طيب من سنة وجد واجتهاد وتلاوة للقرآن، لكن إرادات القلب لا يعلمها إلا الله. أحفظ ليقال حافظ، وأجتهد لأنال كذا وكذا، أدرس لأجل أن يشار إلي بالبنان، أقرأ لأجل أن أكون مصدرا في المجالس، إذا قلت سمع قولي، وإذا أمرت ائتمروا، وإذا نهيت انتهوا، إلى غير ذلك، فهي أدواء خطيرة. نعم، وإن شاء الله تعالى سنفتح كتابا في هذا الصدد بدءا بعون الله بكتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، نجعله بعد قراءة كتاب الإرهاب، نأخذ كل أسبوع ما يسر الله جل وعلا من ذلك لنغسل هذه القلوب مما ينجسها، سيما هذا الإمام رحمة الله عليه، فكلامه ينزل على القلوب الحية بردا، وفي كلامه الشفاء المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه. وفي بدء الطلب لما استمعت إلى أشرطة العلامة محمد بن علي الجامي رحمة الله عليه، وكنت آنذاك أستمع إلى أشرطته في ثلاثة الأصول، نصح نصيحة وجدت لها أثارا، ألا وهي قال: أنصح أبنائي الشباب في هذا الزمن أن يقرأوا كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ما تكلم على الأدواء المهلكة والأمراض الفتاكة، فنصح بهذه النصيحة. فعلماؤنا رحمهم الله وحفظ الله الأحياء يدلوننا على الطريق وعلى الخير، سلكوا هذه الطريق سنين طويلة، وها هم يعطوننا زبدة سيرهم: اقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، سمعناها من شيخنا مقبل، وكان ينصح كذلك بكتب المتقدمين، وأخذت نصيحته فانتفعت كثيرا بفضل الله جل وعلا ثم بنصائح هذا الشيخ الإمام. سمعنا شيخنا ربيعا يقول: اقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم، فرأينا الخير العميم في هذه الكتب. نعم، طالب العلم المبتدئ يقرأ بعض هذه الكتب التي فيها العناية بأمور القلوب ومعالجة أدوائها، أما بعض الكتب فلا يستطيع قراءة لها حتى يأخذ ما يسر الله جل وعلا من علوم الآلة، وهكذا يبني علمه شيئا فشيئا، والبركة من الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.